الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل مبحث في القصص القرآني. وقد انتهينا في اللقاء السابق من قصة أصحاب الغار، ووجه ذكرنا لها في القصص القرآني قلنا أنها هي المعنية بقول الله تبارك وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. وقلنا أن الرقيم فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هم أصحاب الغار، وكانوا 3 نفر كما سبق ذكر ذلك. اليوم إن شاء الله نبدأ مستعينين بالله عز وجل في قصة أصحاب الكهف، وهي التي جاء ذكرها في صورة وسمت باسمهم وهي صورة الكهف. وورد في فضلها حديث حسنه كثير من أهل العلم، وهو: من قرأ صورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة يعني أمنه الله من فتنة القبر، والحديث سنده حسن. هذه القصة ذكر لها الإمام محمد بن إسحاق سببا للنزول، ولكنه بسند ضعيف، وفيه يقول أن قريشا بعثوا إلى اليهود يسألونهم عن أشياء يمتحنون بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن اليهود كما تعلمون أهل كتاب، والنصارى أهل كتاب، وقريش أميون أي ليس عندهم كتاب من الله عز وجل. فلما أرسلت قريش إلى اليهود أرشدهم اليهود فقالوا: سألوه عن أقوام ذهبوا في الدهر فلا يدرى ما صنعوا، وعن رجل طواف في الأرض، وسألوه عن الروح. فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الروح ويسألونك عن ذي القرنين، وقوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وهذا الذي ذكره ابن إسحاق كما قال أهل الاختصاص ضعيف لا يصح. قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، أي ليس أمرهم عجيبا في قدرتنا وسلطاننا؟ فإن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر أعجب من أصحاب الكهف. والكهف هو المغارة في الجبل، لأنه واسع، فإن كان صغيرا فهو الغار. الله عز وجل ذكر قصة هؤلاء الفتية مجملة في أول الصورة، وبعد ذلك فصلها، والإجمال الغرض منه التشويق. فقال تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، إلى آخره. الله عز وجل في هذه القصة لم يذكر متى وقعت، ولم يذكر أسماءهم ولا المكان الذي وقعت فيه، لا جاء ذكر هذا في الكتاب ولا في السنة، وعليه لا يحل لنا الخوض في ذلك. وقلنا باب الغيبيات باب واحد، وربنا عز وجل حينما يذكر مثل هذا القصص بيبقى في الغرض من القصة عظة وحكمة وعبرة نستلها، ولا يحل لنا أن نزيد أو ننقص عما جاء ذكره في الكتاب أو في صحيح السنة. قوله تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. معنى الآية أن الفتية فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنونهم عن دينهم، فهربوا منهم فلجأوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم. فقالوا حين دخلوا الغار: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذه الجزئية أخوانا فيها ملحظية مهمة جدا تخفى على بعض طلبة العلم أو يتكاسل عنها، وهي أن الإنسان المسلم مهما كان مستقيما على شرع الله، يعمل لدين الله، ينصر دين الله، يدافع عن السنة، يدعو للدين، لا غنى له أبدا عن اللجوء إلى الله. دي أهم شيء. لذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة فعل ما لا يخفى عليكم وسلك كل الأسباب. ومن أجل هذا يقول أهل العلم إن استحقاق التأييد الإلهي لا يعني التفريط قيد أنملة في اتخاذ الأسباب. يبقى مش معنى أن أنت تدعو لدين الله وتنصر دين الله وتدعو إلى السنة تترك الأسباب. ومن أعلى الأسباب وأعظمها اللجوء إلى الله عز وجل. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما اشتد الأمر في غزوة بدر وعلم بعدد المشركين وكان يعلم عدد أصحابه كما ثبت هذا عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ورفع يديه يدعو ربه ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، وهو رسول الله. يبقى بناء على ذلك نأخذ من هذا إن لجوء طالب العلم وإظهار الذل والافتقار إلى الله ده يا أخوانا وصف ملازم لطالب العلم لا ينفك عنه، فإذا انفك دليل على الخذلان ودليل على عدم التوفيق. مهما كنت تعمل لشرع الله ومهما كنت تدعو لدين الله عز وجل. قال تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف، قال الإمام القرطبي هذه الآية صريحة في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والأصدقاء والأوطان خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من المحنة. طيب إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشد. الفرار بالدين من مواطن الفتن ومن دار الكفر عياذا بالله إلى دار الإسلام، وهذا الذي أمر به ربنا عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم لما أمره بالهجرة من مكة إلى المدينة كان فرارا بالدين. قال القرطبي كما قلنا هذه الآية صريحة بالفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والأصدقاء والأوطان خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من المحنة. قال الإمام البخاري رحمه الله وساق بسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. نسأل الله تبارك وتعالى إذا أراد بقوم فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. أي والله يا أخوانا تأمل لهذا الحديث وعيه جيدا. يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواطع القطر اللي هو المطر يعني يفر بدينه من الفتن. طيب وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من عقبة بن عامر قيل له من نجاته فقال صلى الله عليه وآله وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وهذا من جملة النصوص التي يجب أن تراعى عند ظهور الفتن ولو قليلة. أمسك عليك لسانك لا تخوض ولا تتكلم وليس عندك التصور الكامل بل ليس عندك تصور من الأصل. الأمر الثاني وليسعك بيتك كما قال محمد بن سيرين نعم صومعة الرجل بيته يغض فيه بصره ويكف فيه لسانه. وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. طيب مسألة العزلة والبعد عن الناس هل هي الأفضل أم مخالطة الناس أفضل؟ الجواب قالوا العزلة تختلف باختلاف الناس. فإذا كان الرجل قوي الإيمان عالما بالشرع فله أن يخالط الناس. دليل ذلك ما رواه الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ومعنى المخالطة هنا أن يخالطهم ولكن لا في البدع ولا عند ممارسة البدع ولا عند المعصية، ولكن يعيش في المجتمع يبيع ويشتري ويجالس بعضهم ما لم يكن متلبسا ببدعة أو قائما على معصية، لأن الإجماع منعقد لا يحل للمسلم أن يجلس مع مسلم يعصي الله أو أن يبتدع في دين الله عز وجل. فهذا الرجل قوي الإيمان صلب المعتقد له أن يخالط الناس، يبيع ويشتري ويمشي ويذهب ويزور بالضوابط الشرعية، وأثناء ذلك يدعو لدين الله عز وجل. طيب، وإذا كان الرجل ضعيف الإيمان قليل العلم يخشى على دينه، فهذا يجب عليه أن يكون على حذر من مخالطة الناس. الذي يهمنا في هذا المقام أن كل إنسان يعرف حقيقة نفسه، فإن كان يعني ضعيف ما يعرفش يصدع بالحق بجمل الناس بيداهم، لا، كن بعيدا. أما إن كنت من أهل العلم الأثبات فلك أن تفعل ذلك. أيضا مما ينبغي أن يؤخذ من قوله تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، سلامة الدين نظارة التضحية بكل شيء، هذا هو الصواب. ثبت عند الترمذي بسند حسن من حديث سهل بن سعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. فيجب على الإنسان أن يبذل كل ما يملك في سلامة دينه. قال عز من قائل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. قال الإمام ابن كثير: شرع الله عز وجل في تفصيل قصة أصحاب الكهف فذكر تعالى أنهم فتية أي شباب، وهم أقبلوا للحق من الشيوخ، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. انتبه، فلما آمنوا بالله ووحدوا زادهم الله عز وجل إيمانا وهدى وتقوى. وهذا هو المعني بقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انتبهوا يا أخوانا، بحيث كل واحد يقف على حقيقة العلوم الشرعية ويبدأ يطبق. إنهم فتية آمنوا بربهم، طب بعد أن آمنوا زدناهم هدى. والذين جاهدوا فينا أي جاهدوا في طاعة الله لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا أي لنثبتنهم على طريق الله المستقيم. ومن هذه الآية استدل أهل العلم وأهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص في قوله تعالى: زادهم الله إيمانا على إيمانه. قوله تعالى: وربطنا على قلوبهم أي أصبحت ثابتة راسخة مطمئنة إلى الحق الذي عرفتهم. قال ابن كثير: أي صبرناهم على مخالفة قومهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرعيد والسعادة والنعمة، فهم رأوا عليه قومهم من الشركيات، عرفوا أن ذلك لا يكون إلا لله خالق الخلق، فانحاز كل من الفتية عن قومهم، فكان أولهم من جلس وحده تحت شجرة ثم أتى إليه الآخر، فالآخر ولا يعرف أحد عن أحد شيئا، وإنما جمعهم الذي جمع قلوبهم على الإيمان. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقولهم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. جعل كل واحد من الفتية يكتم ما هو عليه عن أصحابه خوفا منهم ولا يدري أنهم مثلهم، حتى قال أحدهم: تعلمون والله يا قوم إنه لا أخرجكم من قومكم إلا شيء، فليظهر كل واحد منكم أمره. فتكلم أحدهم واتحدت كلمته فصار غدا واحدة وإخوان صدق، واتخذوا لهم معبدا يعبدون الله فيه فعرف به قومهم فعصوا بعملهم إلى ملكهم فاستحضرهم فسألهم فأجابوا بالحق ودعوه إليه وذلك قوله وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله يفهم من الآية الكريمة أن من كان في طاعة ربه تعالى فإنه تعالى يقوي قلبه ويثبته على تحمل الشدائد والصبر الجميل. ولكن اللي بيحصل إيه؟ إن ممكن الشيطان يأتيك وأنت في الطاعة وفي العبادة ويبدأ يلقي عليك الوساوس والشبهات من ناحية متاع الدنيا أو من ناحية صحة البدن، كأن يقول لك أنت تظل في العبادة وفلان جارك لا يفعل مثل ما تفعل أنت وعنده وعنده وعنده، وفلان جارك لا يفعل معشر ما تفعل وصحته بها وبها وبها. هذا إخوان كله من مداخل الشيطان، ولكن الصواب أن يثبت الإنسان ويردي نفسه بما قدره عليه ربنا عز وجل. قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. هذا هو طلاق الاعتقاد، أن يكون للإنسان دليل قوي يستند إليه في صحة اعتقاده، وهو هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين. يعني إيه؟ يعني أصل العقيدة عندنا استدل ثم اعتقد، هذا أصل العقيدة عند أهل السنة والجماعة، لا تعتقد ثم تستدل، وهذا الذي انحرف فيه المنحرفون وضل فيه الضالون وابتدع فيه المبتدعون، أنهم جعلوا لأنفسهم اعتقادا أولا وبعد ذلك بدأوا يبحثون عن أدلة تؤيد وتشهد لمعتقدهم الباطل فلم يجدوا، فلووا أعناق الأدلة واستدلوا بالمتشابه أو بالأعراف أو كما يقول غيرهم بفقه الواقعي. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا، يعني هلا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يعني لا يوجد أحد أشد ظلما لنفسه ممن افترى على الله كذبا. لذلك ربنا عز وجل أخبرنا في قرآنه عن عقوبة الذين كذبوا عليه، قال عز من قائل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. والكذب على الله له أنواع، أولاها أن يسمي الله بما لم يسمي الله به نفسه، أو أن يصف الله بما لم يصف الله به نفسه، أو أن ينفي عن الله ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن يتكلم في شرع الله بغير علم. هذا هو المعني بقولنا الكذب على الله عز وجل. بعد ذلك غضب عليهم الملك وهددهم إلا يعودوا إلى دين قومهم ثم أدرهم لينظروا في أمرهم لعلهم يرجعون، فما كان منهم إلا أنهم فروا بدينهم إلى الكهف. وهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يدعو لدين الله عز وجل كل من خالفه بالبينة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، فإن استجاب المخالف فبها ونعمة، وإلا فقد أعذرت نفسك أمام الله عز وجل. يقول عز من قائل وإذا اعتزلتموهم ولا يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. لما صنعتم الذي أوجبه ربنا عز وجل عليكم ودعوتم الناس فلم يستجيبوا لكم، كذا انتهى الواجب عليكم. ففي هذه الحالة إن استطعتم أن تقيموا دينكم في هذا المجتمع بها ونعمة، وإن عجزتم فأرض الله واسعة. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل في قوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. أما الذين قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. خرج هؤلاء الفتية إلى الكهف كما قص علينا ربنا عز وجل. الله عز وجل إخواني إذا قدر شيئا وأراده هيأ له أسبابه، وده من المعتقد. إذا قدر شيئا وأراده هيأ له أسبابه. لذلك من الأشياء العجيبة في الأوس والخزرج الأنصار، ربنا عز وجل لا يخفى عليه شيء، يعلم ما كان وما لا يكون وما لو لم يكن لو كان كيف يكون. قدر ربنا عز وجل في الأزل أن تقع الحروب الطاحنة لأتفه الأسباب بين الأوس والخزرج، وظلت الحروب بينهما سنوات طويلة فتعلموا فنون القتال وكانوا في غاية الدقة والإتقان للقتال، خد بالك، وقتل كل فريق من الآخر الكثير، فامتلأت القلوب غيظا وحقدا وحمقا من بعضهم على البعض واستمروا في القتال حتى أنهكهم. فتمنوا أن يتدخل أحد فيما بينهم ليصلح بينهم، فتزامن هذا مع بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خذوا بالكم التدبير، الله عز وجل إذا قدر شيئا وأراده هيأ له الأسباب وأنت لا تشعر. لذلك لما في البيعة، بيعة العقبة الأولى والثانية، كان كلمة الأنصار يا رسول الله إذن لنا أن نميل على أهل الوادي فنحصدهم بأسيافنا فنحن أهل حلقة، أي أهل قتال، تدربوا عن القتال، هيأهم ربنا عز وجل. لذلك في غزوة بدر، في غزوة أحد، في الأحزاب، في غيرها، انظر لبلاء الأنصار وإلى شدة فتكهم بالمشركين، فالله عز وجل إذا قدر شيئا هيأ له أسبابه. طيب، ما دخل هذا بموضوعنا؟ قال ربنا عز وجل عن الغار وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منهم. شيء عجيب. قال أهل العلم دار الغار ناحية الشمال وأعماقه إلى جهة القبلة، وذلك أنفع الأماكن أن يكون المكان قبليا وبابه نحو الشمال، تزاوروا أن تميل عن كهفهم ذات اليمين لئلا تؤذيهم بحرها، وإذا غربت تقرضهم أي تبتعد عنهم ذات الشمال، أي أن الشمس لا تصيبهم عند طلوعها ولا عند غروبها كراهة من الله عز وجل لهم. لما؟ الله عز وجل إذا قدر شيئا هيأ له أسبابه. هؤلاء الفتية إخوانا، يقول عز وجل وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ويقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، أي إذا نظرت إليهم تراهم أيقاظ، فعيونهم مفتوحة حتى لا يعبث فيها عابث، ثم التقليب من جنب إلى جنب حتى لا تبلى الأجساد كرامة من الله عز وجل. قال ابن عباس لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض قرحة الفراش، وهذا معلوم. والكلب لا يمر على الباب فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا وثن. قال عز من قائل لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ألقى الله عز وجل عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا غابهم وظهرهم لئلا يدمعوهم أحد ولا تمسهم يد لا وسن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. قال القرطبي رحمه الله: إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء، حتى أخبر الله بذلك في كتابه: فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين للأولياء والصالحين. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري. قال من رواية أنس بن مالك: بينما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد إذ تلقاه رجل فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: كأن الرجل استكان. ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحببت؟ قال: أنس. فأنا أحب الله ورسوله وأبو بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بعملي. مما ينبغي التربية عليه إخواني في هذا الأمر هو حكم اقتناء الكلاب. روى الشيخان من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيراتان. في رواية في مسلم من حديث أبي هريرة، وركز فيها قوي لأنه ممكن تقابلك وتسمع المقولة دون النظر إلى الرد. حديث ابن عمر بيقول إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. كويس؟ يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم استثنى كم نوع من الكلاب؟ نوعين: كلب الماشية وكلب الإيه؟ الصيد. يعني واحد مربي كلب يصطاد به، كلب الماشية بيحرس بقى الغنم، يحرس الإبل، يحرس غنمه. رواية مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع أنقص الله من أجله كل يوم قيراطا. أو إيه؟ زرع. فابن عمر لما سمع هذه الرواية عمن رواها عن أبي هريرة قال ابن عمر: وكان أبو هريرة صاحب زرع. وأخبرك بعض الناس فهم أن ابن عمر طعن في أبي هريرة من هذه الكلمة، لأن ابن عمر روى بكم قيد؟ بقيدين اثنين: صاحب ماشية أو إيه أو صيد، ابن أبو هريرة زاد إيه أو زرع. فابن عمر قال لك: لا، وكان أبو هريرة صاحب زرع. فظن بعض من لا فقه عنده أن ابن عمر يطعن في أبي هريرة من هذا الموضع. لا، بل الصواب كما قال الإمام النووي: ليس فيها طعن من ابن عمر وحاشا، بل معناها أن الرجل إذا كان الأمر يخصه كان حريصا على حفظه وإتقانه، وكان أبو هريرة فعلا عنده صاحب زرع، وحاش لأبي هريرة وغيره من الصحابة أن يزيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، بعد ذلك يقول عز وجل: وكذلك بعثناهم، أي كما أنمناهم كذلك بعثناهم من النوم وأيقظناهم ليتساءلوا. قال أهل التفسير: دخلوا الكهف صباحا وبعثهم الله عز وجل آخر النهار، فلما بعثهم ظنوا أن الشمس غربت فقالوا: لبثنا يوما، ثم رأوها لم تغرب فقالوا: أو بعض يوم. ما هو النائم لا يشعر والنوم مفى، فهم دخلوا في الصباح استيقظوا مع غروب الشمس، خلاص يبقى لبثنا يوما أو إيه أو بعض يوم. ولم يحدث، انتبهوا للمعلومة دي، ولم يحدث أي تغير في هيئتهم من ناحية الشعر أو الأظافر، دليل ذلك أنهم لم ينكروا من أنفسهم شيئا. انتبهوا لدي كويس، ومعلوم يعني الأظافر عندنا الشرع المطهر أذن لك بأربعين إلا إذا كنت في جهاد أو في غزو، والشارب كذلك واللحية ممنوع والإبط والعانة كذلك. فهؤلاء الفتية لما استيقظوا نظر كل واحد للآخر فلم يجد عليه أي غرابة لأنه كان معه قبل أن ينام، يعني الهيئة هي الهيئة والملمح والملمح والشعر هو الشعر إلى غير ذلك. فلو كان هناك كما يقول بعض الناس بقى شعرهم طويل وأظفارهم طويلة ومن رآهم لا، كان غير صحيح لأنهم لم ينكروا من هيئتهم شيء. يقول قال الشنقيطي رحمهم الله رحمهم في قوله تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. قال الشنقيطي وغيره من أهل العلم من هذه الآية استنبط العلماء أن الإكراه على فعل المحرمات تعاقب عليه كل الأمم إلا أمة النبي محمد، ودي من أعظم النعم على الأمة بعد الإسلام. أو قوله تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجعوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا، لن تفلحوا ماذا؟ إذا عدوكم إلى ملتهم مع أنهم سيكرهونكم على العود إلى الكفر ومع ذلك لن تفلحوا إذن أبدا. فدل على أن الإكراه لم يكن عذرا للأمم من قبلنا، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وثبت أيضا من حديث طارق بن شهاب، ولكن الحديث من ناحية الصناعة الحديثية ضعيف. وفيه يقول طارق بن شهاب قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، قال وما ذاك؟ قال كان لأقوام ممن قبلكم صنم لا يجاوزه أحد إلا قرب إليه قربانا من دون الله، فمر عليه رجل فقالوا له قرب لصنمنا هذا، قال ليس معي شيء، قالوا له قرب ولو ذباب، فقرب ذباب فمات على الكفر عياذا بالله. فجاء الآخر قرب لصنمنا هذا، قال ما كان لي أن أقرب شيئا من دون الله، قال له قرب ولو ذباب، قال لا أقرب شيئا لغير الله، فقتلوه فدخل الجنة. فدل هذا على أن الإكراه كان لا يعذر به الأمم من قبلنا، أما في أمة النبي صلى الله عليه وسلم فالإكراه من الأعذار الشرعية. فإذا أكره الناس على كلمة الكفر وقالها فهو معذور عند الله عز وجل، قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أقف عند هذا الحد في هذه القصة وأكمل بقيتها في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل دقائق ونستكمل دروسنا.